بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. إخواني في الله، كما تعلمون عاش الناس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر سمي بعصر الجاهلية. هذا العصر امتد أحقابا من الزمن طويلة، تغشت بغشاء الظلم والظلام، حتى من الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل على هذا النبي كتاباً هو القرآن الكريم الذي أخرج الله عز وجل به هؤلاء الناس من ظلمات الجاهلية والكفر والإشراك بالله إلى نور التوحيد والهداية. قال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الهداية التي احتوى عليها كتاب الله عز وجل، والتي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، هداية عامة عمت الإنس والجن، شملت جميع الأزمان والأماكن. ولذلك يقول أهل العلم: ديننا صالح ومصلح لكل زمان ومكان. شملت هداية القرآن الكريم جميع ما يحتاجه الخلق في عقيدتهم وعلاقتهم بالله، شملت طريقة تقربهم إلى الله عز وجل من العبادات، شملت كذلك طريقة تعاملهم فيما بينهم في مجال السلوك. ولذلك قال الله عز وجل واصفاً القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: وهذه الآية أجمل الله عز وجل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. يقول: فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. هذا الكتاب العظيم سماه الله عز وجل بعدة أسماء، ووصفه بعدة أوصاف، فهو النور وهو الروح، ووصفه بأنه بصيرة وبشرى وهدى ورحمة وموعظة وشفاء، كل ذلك لأجل تعميق مكانة هذا الكتاب في قلوب الناس، فيقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا وفهما. وأخبر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن من اتبع هذا الكتاب فإنه لن يضل ولن يشقى، بل له السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فإذا علم العبد عظيم نعمة الله عز وجل علينا بإنزال هذا الكتاب المبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجب عليه وتعين أن يشكر المنعم على هذه النعمة. ومن شكر نعمة إنزال الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم الاهتمام بهذا القرآن في هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو محل إنزال هذا الكتاب. فقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنزله في السماء الدنيا في شهر رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولأجل ذلك اجتهد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في الاعتناء بكتاب الله عز وجل في شهر رمضان بالذات. هم ما أهملوا القرآن قبل رمضان، بل كانوا يعتنون به ويخصونه بمزيد عناية، لكن في شهر رمضان ظهرت منهم مزيد عناية بكتاب الله عز وجل. وقدوتهم في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. لماذا كان يلقاه جبريل؟ قال: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينقضي وينتهي، فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أخذ منه العلماء جملة من الفوائد، منها استحباب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، واستحباب الإكثار من ختماته. قال ابن رجب في لطائف المعارف: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، كما دل على استحباب الإكثار من التلاوة ليلاً. لماذا؟ لأنه قال في الحديث: وكان يلقاه كل ليلة من رمضان. ويعلل ذلك ابن رجب فيقول: فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. وكان رحمهم الله يجتهدون في ختم القرآن في رمضان أكثر من غيره، فيقرؤونه في خلواتهم، بل كان بعضهم يوقف دروس العلم ويقبل على تلاوة كتاب الله عز وجل ويقول: شهر رمضان هو شهر القرآن. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يقول عنه تلميذه ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة كتاب الله عز وجل. وقال عبد الرزاق رحمه الله: كان سفيان الثوري، وهو من علماء المسلمين وحفاظهم ومحدثيهم، كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة ويقصد النوافل وأقبل على تلاوة القرآن. كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقرؤون القرآن في صلاة القيام والتراويح، ويطيلونها، حتى ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا حتى بقي 7، أي 7 ليال، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، قام بهم حتى بقي ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل، مضى نصف الليل وهو يصلي بهم صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته. ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة، وهي ليلة 27. قال: وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوت الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. وكان سحور نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، فأطال بهم القيام صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان. وروى الإمام مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم أجمعين أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، ولكن فرق بين صلاتهم وصلاتنا. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين بالآيات الطويلة تصل إلى 200 آية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. من قرأ هذا الأثر ضحك على صلاتنا، وذلك لأننا استثقلنا الصلاة، صارت صلاة التراويح أو القيام كالثقل الذي يريد الإنسان أن يؤديه ثم ينصرف عنه. ولذلك أسباب كثيرة، منها التخمة في الطعام على الإفطار، فإن ذلك مما يصد الإنسان عن تدبر كلام الله عز وجل، ويورثه الكسل وحب النوم. فإذا جاء إلى المسجد وأطال الإمام ببضع آيات أو قرأ بعض السور من قصار المفصل فإنه لا يتحمل القيام. وكثير من الناس إذا بدأ الإمام في صلاة التراويح أو القيام فإن عقله يذهب به ذات اليمين وذات الشمال، ولا يتدبر كلام الله عز وجل فيستثقل الصلاة. وإلا هذه صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه صلاة الصحابة من بعده، فأين نحن منهم؟ والمؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام وقراءة القرآن. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة والأجر بين الصيام والقيام، بين الصيام وقراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، ذلكم اليوم العظيم الذي تقترب فيه الشمس من الرؤوس، ويحشر الناس فيه حفاة عراة غرلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. يأتيك الصيام والقرآن يشفعان لك عند الله سبحانه وتعالى. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أين من يمنعه القرآن من النوم، ومن يمنعه غير القرآن من النوم؟ ومن أجر هذا الاجتهاد أيضا في قراءة القرآن والسهر لأجله ما رواه الإمام أحمد في المسند، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، وهذا إشارة إلى الصيام، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وفي وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. والحديث حسنه بعض أهل العلم. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، أي من النوافل، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. بعد هذا العرض لهذا الأجر ولهدي نبينا وصحابته والسلف الصالح مع القرآن في شهر رمضان، لنقف مع أنفسنا وقفة: كيف حالنا مع كتاب الله عز وجل في رمضان؟ الجواب: ولله الحمد والمنة، كثير من الناس يقبل على رمضان أكثر من غيره، وهذا أمر طيب وجميل، وعلى العبد أن يزيد فيه. ومنهم من يقبل على تلاوة الكتاب في أول رمضان، يأخذه حماس العبادة والطاعة، فإذا اقترب من أول العشر صابه الكسل والفتور، تجد في أول يوم يقرأ جزئين وثلاثة وعنده همة في الختم، ثم إذا وصل إلى اليوم الثامن أو التاسع بدأ ينشغل بأمور الأسواق وأمور المنزل والطعام والشراب ولعب الكرة وغير ذلك، ثم يهمل في القرآن. ثم إذا جاء العشر الأخير من رمضان وبدأ الوعاظ يتكلمون عن فضيلة هذه الأيام أقبل على كتاب الله ليتدارك النقص، فإذا قرب يوم العيد انشغل بمشترياته وأغراضه فترك كتاب الله عز وجل. هذا لا يليق بالمسلم أصلا، لا يليق به أن يفعل هذا، لا يليق بمن عرف مكانة كتاب الله عز وجل وعظيم المنة بإنزاله أن يكون المصحف في بيته على المكتبات، وربما إذا جاء يمسكه وجد عليه غبارا، هذا ما عرف قيمة القرآن الكريم لا في رمضان ولا في غير رمضان. هل يعلم هذا المتهاون عن تلاوة كتاب الله عز وجل أن هذه التلاوة من أيسر العبادات التي رتب الله عز وجل عليها أجرا عظيما؟ يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تأمل كيف ختم الله عز وجل الآية بقوله غفور شكور، فهذان اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على المغفرة ويدلان على أن الله يشكر العبد على هذه العبادة بأن يزيده من فضله. لماذا لا تكون مع قوافر التالين لكتاب الله عز وجل الحافظين له لترتقي في درجات الجنة؟ جميعنا من الموظفين يحب أن يترقى من درجة إلى أخرى في وظيفته ومن رتبة إلى أخرى في وظيفته، ويسعى لذلك بكل ما يستطيع. الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والنعيم الذي في الدرجة التي في الأعلى لا يوجد التي في الدرجة التي في السفلى، والترقي من درجة إلى درجة بآية. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل يعلم هذا المتهاون عن تلاوة كتاب الله عز وجل أنه قد ضيع أجوراً عظيمة سيندم عليها يوم القيامة؟ يوم القيامة أنت تريد الحسنة الواحدة، ولو أعطاك أغنى أغنياء الدنيا كل أمواله، بل أعطاك الدنيا وما فيها لأجل أن تعطيه حسنة لن تعطيه، ستندم على تفويت هذه الأوقات بغير ما ينفعك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في ألف لام ميم. أنت جالس في بيت من بيوت الله مبرد ومكيف بعيد عن الضوضاء وعن الإزعاج، أو في بيتك أو على سريرك أو على أريكتك
تفتح المصحف وتقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ، حسنات تجري لك في صحيفتك يوم القيامة. لكن المتهاون عن هذا الكتاب معرض عن هذه الحسنات. أخي المسلم، لا تجعل قلبك خرابا، فإن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والمسلم إذا لم يشغل قلبه بالقرآن شغله بما لا ينفعه غالبا. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعمر قلبه بالقرآن، فكان في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فشبه القرآن بالربيع للدلالة على أنه سبب لحياة القلب، كما أن الربيع سبب لحياة الأرض. فعلى المسلم أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وأن يجاهد نفسه على هذه العبادة، فإن القلب إذا صد عن كتاب الله فليعلم صاحبه أن به مرضا، ليس من الأمراض الحسية التي تذهب إلى الطبيب ويكشف عليك ويقول فيك كذا وكذا ويصرف لك دواء، لا، بل فيه مرض، بل فيه مرض معنوي. هذا المرض المعنوي دواؤه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. فانظر أخي المسلم موقفك من كلام الله عز وجل ومن كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. اجعل للقرآن النصيب الأوفر من وقتك، لا تعطي القرآن فائض وقتك. بعض الناس لا يقرأ إلا إذا فرغ من أشغاله ووجد فرصة للقرآن فأعطاه للقرآن، ليس هذا بصحيح، بل أعطي القرآن أهم أوقاتك، واجعل لك حزبا من القرآن تقرأه لا تفوته في يومك أبدا، كالدواء. المريض يعطى دواء، هذا الدواء إذا فوت وقته زاد مرضه وأصابه في ذلك الهلاك. فكذلك القرآن لا تضيعه، اجعل لك حزب تقرأه. ثم أخي المسلم، وأختم بهذا حتى لا أطيل عليكم، دائما أذكر هذه النقطة لأنها من أعظم الأسباب التي يعرض الناس بها عن كتاب الله عز وجل. تلاحظون الواحد منا إذا وضع أمامه جريدة أو مجلة فإنه يتلذذ ويستمتع بقراءة أخبارها ويتنقل بين ملحقاتها وهو في سعادة، وتمضي عليه هذه الأوقات وهو يرتشف شيئا من القهوة أو الشاي مستمتع بهذا الأمر. طيب لماذا إذا جاء إلى كتاب الله عز وجل يجد ضيقا في القراءة، أو لا يجد ما يشجعه على تلاوة كلام الله عز وجل؟ ما السبب؟ الذي يظهر والله أعلم أننا لا نفقه ما نقرأ. الصحيفة لما تقرأ أخبارها تقرأ كلاما مفهوما ومعلوما وواضحا وجليا، لكن لما تأتي إلى كتاب الله عز وجل وتقرأه مع أنه كلام عربي لكن لا تفهم معناه، فلذلك لا تستلذ به. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، من كم سنة تقرأها وأنت لا تعلم معناها؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ما معناها؟ يقف كثير من الناس عندها ولا يعلم معناها. كثير من الناس يقرأ سورة الكهف، هل فكرت في يوم من الأيام أن تقرأ تفسير سورة الكهف؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ما معنى هذه الآية؟ ما هي الدروس والعبر في قصص سورة الكهف؟ كل ذلك لا يتفكر فيه الإنسان، وإنما يقرأ لأجل البركة فقط، ولذلك لا يستلذ بالقراءة. أما من كان من قبلنا كانوا يعلمون ما يقرؤون من المعاني، يقرؤون الألفاظ ويعلمون معانيها، ولذلك سئل بعض السلف لماذا لا تنام؟ قال: لقد أطارت عجائب القرآن النوم من عيني. فلذلك إخواني لا بد من تدبر كلام الله عز وجل، وتدبر كلام الله يحتاج إلى جهد من العبد. اقرأ في التفسير، اقرأ في تفسير كلام الله، خصوصا السور التي يكثر أو تكثر قراءتها جزء عما، اختر لك تفسير ميسر واقرأ في معانيه. وأنت تقرأ من أول البقرة إلى آخر الناس، مرت عليك آية استشكلت معناها لم تفهمها، ارجع إلى كتب التفسير واقرأ في معناها، فإن عجزت فاسأل عنها. كذلك من أساليب التدبر أن تستمع إلى أشرطة التفسير للعلماء المعاصرين، وأشرطتهم موجودة، فتستمع إلى أشرطتهم في تفسير كلام الله عز وجل. ومما يعينك على التدبر أن تجعل لك هدفاً تسلكه من أول القرآن إلى آخره. مثلاً أريد أن أجمع في تلاوة هذه كل الآيات التي بيّن الله فيها اهدنا الصراط المستقيم، طرق الهداية في القرآن الكريم، أريد أن أجمعها في هذه التلاوة من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. الهدف الآخر، أريد أن أجمع قصة نوح أو قصة موسى عليه السلام من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وهكذا تستطيع أن تتدبر كلام الله عز وجل، والكلام في التدبر يطول. لكن وصيتي إخواني ألا ينقضي علينا هذا الشهر إلا وقد جاهدنا أنفسنا على قراءة كلام ربنا سبحانه وتعالى وتدبره، ولنفتح مع أنفسنا ومع الله عز وجل صفحة طيبة في مع كتابه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.